بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبعد أن انتهينا من أهم الأحكام المتعلقة بالسنن الرواتب، نأتي على ما يتيسر من السنن غير الرواتب، يعني النوافل المطلقة كصلاة قيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة التوبة وغيرها من السنن. ونبدأ بأعظم هذه النوافل، ألا وهي صلاة الليل. فقد ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ومن أعجب ما في صلاة الليل أيها الإخوة الأخوات أن صلاة الليل فرضت قبل الصلوات الخمس في بداية الدعوة، فرضها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سنة كاملة، ثم بعد ذلك نسخ حكمها من الوجوب إلى الاستحباب تخفيفا على هذه الأمة، كما أنزل الله تعالى في بداية الدعوة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سنة كاملة يقومون ليلا طويلا، ثم أنزل الله تعالى خاتمة السورة بعد سنة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. فهذه صلاة عجيبة، تأمل كيف فرضت قبل أن تفرض الصلوات الخمس، وكأن هذه الصلاة تربية عملية إيمانية لهذا الجيل الذي سيقوم بهذا الدين. السر في هذه الصلاة أن هذه الصلاة هي في حقيقتها إخلاص عملي لله جل وعلا. عندما تقوم الليل لا تقوم لأجل أحد من الناس، لا يراك أحد إلا الله جل وعلا، فيعظم فيها الإخلاص، والإخلاص هو أساس أعمال القلوب ومقامات الإيمان. ولذلك الذي يقوم الليل يوطن نفسه على هذه الأعمال العظيمة القلبية، يوطن نفسه على القرب من الله، يوطن نفسه على الشوق للقاء الله، يوطن نفسه على اليقين بالله، يوطن نفسه على الإخلاص لله جل وعلا، يوطن نفسه على الخوف من الله وخشيته، يوطن نفسه على الرجاء. وهكذا ترسخ هذه الأعمال في قلبه بسبب هذه العبادة العظيمة. ولذلك الله تعالى يقول في سر هذه العبادة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وفي قراءة: هي أشد وطاء وأقوم قيلا. تأمل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، تقول وطأت الشيء بقدمي، يعني إذا دسته بقدمي، فكلمة وطأ تدل على ضغط وثقل، وأنت إذا أردت أن تثبت شيئا ممكن أن تدوسه بقدمك حتى يثبت في الأرض مثلا. فهكذا الله يقول عن صلاة الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، كأنها تطأ القلب وطئا شديدا حتى تثبت فيه حقائق الإيمان. قال المفسرون في معنى قوله أشد وطئا يعني أشد ثباتا للإيمان والإخلاص وأعمال القلوب في القلب، أشد وطئا. ولماذا كانت أشد وطئا؟ لأنها أشد وطاء على القراءة الثانية، يعني معنى أشد وطاء، وطاء بمعنى مواطأة، يعني موافقة. تقول واطأه على الشيء، يعني وافقه عليه، كأن هذا الرجل وطئ موضع الرجل الذي قبله فوافقه عليه. فأشد وطئا عرفنا معناها، أشد وطاء يعني أشد موافقة بين القلب واللسان، ولهذا كانت أشد وطئا. فلما كانت الموافقة بين القلب واللسان قوية وعظيمة في صلاة الليل، وهذا معناه كمال الخشوع فيها، فكانت أشد وطئا يعني ثباتا للقلب. وأيضا السر في عظم الخشوع فيها، لأن وقت الليل وقت سكون وخلوة وصفاء القلب وتفرغ عن الأشغال، كما قال الله تعالى بعد ذلك: إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني شغلا طويلا في الدعوة إلى الله والقيام على مصالح الناس والجهاد في سبيل الله. فوقت الليل هو وقت الخلوة بالله جل وعلا، وأعظم ما يكون هذا المعنى في الثلث الأخير من الليل، كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا، هذا كما يليق بجلاله وعظمته. قال: حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ سبحانك ربنا ما أرحمك ما أكرمك. الله هو الغني الحميد جل وعلا، ونحن الفقراء إلى الله. مع ذلك تأمل في محبة الله تعالى لنا، وأن الله يريد أن يرحمنا، والله يريد أن يتوب عليكم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لأجلنا، لأجل أن يرحمنا، ويدعونا إلى مغفرته. ولهذا يقول الضحاك رحمه الله تعالى من التابعين: أدركت أقواما، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. يستحي الواحد منهم أن ينام الليل كله. لو قيل لك عندك موعد مع حاكم البلد الساعة الثالثة ليلا أو الثانية ليلا، والله لا تنام الليل كله وتتهيأ لهذا الموعد العظيم. فكيف بهذا الموعد مع رب العالمين جل وعلا، مع ملك الملوك، مع الكريم المنان الرحيم الرحمن جل جلاله؟ فهذا وقت الخلوة بالله، وقت القرب من الله. ولهذا صلاة الليل كانت أنس المشتاقين وقرة عيون المحبين الموحدين المخلصين لله جل وعلا. يقول بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. والله هذا الوقت هو الوقت الذي لا يمكن أن يتنازل عنه المحب لله تعالى، لأنه لا ألذ للمحب من أن يخلو بمحبوبه وأن يناجيه ويكلمه ويقترب منه. ولهذا تأمل في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يصلي صلاة الليل يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، يسجد في صلاة الليل بمقدار قراءة 50 آية. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. الله تعالى يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين. ما أعظم صفات الإحسان؟ قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا ما ينامون. والليل أغلبه صلاة لله تعالى وقيام بين يديه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. ولهذا جاء عن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم مرة نزل جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرجعها فإنها صوامة قوامة. وكان لزينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا بين ساريتين، إذا تعبت من القيام تتعلق به وتواصل قيامها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاعتدال في العبادة وقال حلوا يصلي أحدكم نشاطه. وسافر عبد الله بن عباس في سفر إلى مكة فكان يقوم في سفره شطر الليل رضي الله عنه، وعلي ابن عبد الله بن عباس كان يلقب بالسجاد لأنه كان يسجد في اليوم 1000 سجدة، يعني كان يصلي 500 ركعة في اليوم في الليل والنهار. وكان ورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى 300 ركعة في الليل. ولما جلد بعد أن عذب في فتنة خلق القرآن وقد بلغ 80 من عمره كان يصلي 150 ركعة، وهذا ثابت عن الإمام أحمد بإسناد صحيح. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. هذا ما يفسر بشيء إلا بالحب، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره وأقبل عليه ولم يتعب في هذا الذي يحبه. هكذا كانوا رضي الله عنهم رحمهم الله تعالى. معاذة تلميذة عائشة رحمها الله كانت تصلي الليل، وإذا دخل عليه الليل تقول هذه ليلة التي أموت فيها، وتصلي ما كتب الله تعالى لها عامة الليل. فقيام الليل من أخص صفات عباد الله تعالى المحسنين. وما ظنك بعبد ينعم بالقرب من الله تعالى والخلوة به، كم ستكون له من الخيرات والبركات. يأتيك الشيطان يقول لك لا، إذا قمت الليل لن تستطيع أن تذهب إلى عملك، ستكون كسلان وما تكون عندك قوة. اسمع إلى عطاء الخراساني رحمه الله تعالى وهو يحدثنا عن بركات قيام الليل. يقول رحمه الله: قيام الليل محياة للبدن ونور في القلب وضياء في البصر وقوة في الجوارح، وإن الرجل إذا قام من الليل يتهجد أصبح فرحا يجد فرحا في قلبه. الله أكبر. وجرب هذا الأمر، والله إذا قمت أكثر الليل، قمت لك 2 ساعة 3 ساعات وأنت تتلو القرآن وتطيل السجود لله تعالى ولو ساعة ولو نصف ساعة، والله ستجد انشراحا في صدرك وفرحا في قلبك، وهذا ينعكس على خشوعك في صلاتك، على أخلاقك مع الناس، على طيب أقوالك. حقا هذه العبادة تصلح نهارك ويومك كله. وروي في فضل قيام الليل ما يشبه قول عطاء الخراساني لكنه لا يثبت. روي: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم وفي زيادة ومطردة للداء عن الجسد. لكن هذا الحديث ضعفه الترمذي والبخاري وقال عنه أبو حاتم حديث منكر فلا يصح. والأقرب والله أعلم أنه من كلام السلف كما مر معنا قول عطاء الخراساني ومعناه صحيح، فهو دأب الصالحين، عادة الصالحين، وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. اليوم الأطباء يذكرون أن هيئات الصلاة من ركوع من سجود هذه أنفع ما تكون لجسم الإنسان، لظهرك، لعظامك، لمفاصلك، لدماغك، لقلبك، لرئتك، سبحان الله. فالسنة كلها بركة وخير في الدنيا والآخرة. ومن الأحاديث الجميلة في فضل قيام الليل ما ثبت عند الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقد كان يهوديا وأسلم رضي الله عنه، وخرج عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة. يقول عبد الله بن سلام: فكان أول قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال: فكان أول ما سمعت من كلامه يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. سبحان الله، أقول في نفسي كما رب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة المكية على قيام الليل، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذا، فهو يربي المجتمع المدني على قيام الليل. أول ما قال لأهل المدينة وكأنه دستور أهل المدينة هذه الكلمات التي منها المحافظة على قيام الليل. وأيضا ثبت في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذا رواه ابن حبان. وروي أيضا حديث فيه ضعف لما نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، ثم قال في آخر الحديث: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. وهذا من فضائل الأعمال، وهو حديث يعني فيه ضعف. وهذا شيء مما ورد في فضل قيام الليل، وهذه الأحاديث والآثار عن السلف تحثنا على الاجتهاد في قيام الليل. ومن أراد أن يقوم الليل فليخلص في دعائه لله تعالى في أن يوفقه لقيام الليل، لأن هذا في الحقيقة توفيق من الله تعالى. والله قيام الليل هبة عظيمة من الله تعالى، الله تعالى يعطيها من يحب. فاسأل الله تعالى في سجودك في صلاتك، اجعل قيام الليل هما عظيما في حياتك. أرأيت إن أردت حاجة دنيوية مهمة في حياتك كيف تدعو بها في كل ركعة؟ هكذا اجعل قيام الليل هما في حياتك، تدعو في كل سجدة في النهار أن يوفقك الله لقيام الليل، وانظر إلى النتيجة. ثم إذا تفكرت في هذه الفضائل، من يضيع هذه الفضائل؟ من يضيع هذا الوقت الذي فيه خلوة بالله جل وعلا؟ هذا أعظم الأوقات بركة في يومك في حياتك كلها. والعاقل هو الذي ينتهز المواسم المباركة. يعني سبحان الله، ممكن هاتان الساعتان مثلا عندما تقوم فيهما في صلاة الليل يمكن تساوي في البركة والخير اليوم كله وأنت لا تشعر. وإذا أردت أيضا أن يوفقك الله لقيام الليل فاحرص على النوم المبكر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء. لماذا؟ لأن الحديث بعد صلاة العشاء يضيع صلاة الليل وصلاة الفجر. فنم مبكرا بعد ما ترجع صلاة العشاء، من صلاة العشاء إلى بيتك عود أهلك وأولادك ونفسك على أن الأضواء تغلق، المصابيح تغلق، كل واحد على فراش مباشرة بعد صلاة العشاء. وكلما عودت عينك على النوم مبكرا فستتعود إن شاء الله. يعني الآن تخيل واحد ينام الساعة 9:30، الساعة 10، سيقوم الساعة 2 وهو قد شبع نوما. حتى العلماء والأطباء يقررون هذا، أن ساعات الليل الأولى تساوي 3 إلى 4 ساعات من الساعات الأخيرة في يعني في الراحة التي يأخذها الجسم من هذه الساعات إذا نام. فهذا وقت النوم أول الليل، ثم تقوم الساعة 1 الساعة 2 وأنت مرتاح لا تشعر بنوم، تقوم بنشاط وفرح وسرور مع ربك جل وعلا، تذكر الله وتقوم الليل إلى قبيل الفجر. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا بما يحب ويرضى. ثم المسلم دائما يتذكر الإخوة أنه كم سينام في الدنيا، وراءك نومة طويلة في قبرك، فإلى متى تنام؟ إلى متى تغفل؟ ومن أطال القيام بين يدي الله في الدنيا هون الله تعالى عليه القيام يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لقيام الليل، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من القائمين القانتين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.